الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، الحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم دينا قويما، هذا الدين الذي كان فيه المؤمن الذي آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والذي آمن بالغيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بين البيان المبين، ما تركنا صلى الله عليه وسلم إلا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، في الحلقات السابقة تكلمنا فيها عن أحكام الجنائز، ونكمل هذه الحلقة إن شاء الله، هذه الحلقة بتكون في إكمال أحكام الجنائز، بقية هذه الأحكام. تكلمنا عن المريض وعن المرض وعن حق المريض على من يجاوره أو يعلمه، ثم تكلمنا عن حالة الاحتضار وما لهذا المحتضر من حق من تلقينه وتذكيره بحسن الظن بالله إلى غير ذلك. ثم تكلمنا لو مات الميت بعد أن يموت ماذا يجب علينا اتجاه هذا الميت. تكلمنا عن هذه الأحكام، ووصلنا إلى أن الميت الآن غسل وكفن. هذه آخر حلقة تكلمنا فيها عن الكفن وطريقة الكفن، وهذا ما لهذا الميت علينا من واجب من حقوق كان آخرها الكفن. وأذكر قبل أن أبدأ في بقية أحكام الجنائز أن من حقوق هذا الميت قضاء دينه، وتكلمنا عن هذا في الحلقة الماضية، لكن أذكر إخواني، ينشغل بعض الناس بالتجهيز من الغسل والكفن والدفن وإلى غير ذلك، لكنهم الناس تغفل عن هذا العمل المهم، وهو أداء الدين على هذا الميت. وتكلمنا في الحلقة الأخيرة عن الصلاة على الميت، وأذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل يصلي على رجل سأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. وهذا يدل دلالة واضحة على أن مسألة الدين من المسائل المهمة، فيجب أن نحرص جميعا على كتابة الوصية. اكتب وصيتك أخي قبل أن تموت، ولا تؤجل لأنه ربما يأتي الموت الآن، وتحرى الدقة في هذه الوصية ولتراجعها إذا حدث جديد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالأمر: ما يحق لامرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته تحت رأسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يجب علينا أن نهتم بذلك. بعد الصلاة على هذا الميت، وتكلمنا عن صفة الصلاة، يحمل هذا الميت، تحمل هذه الجنازة بالكسر أو بالفتح، تحمل إلى المقابر. هذه الحلقة سنتكلم عن أحكام الدفن. المقابر هذا المكان الذي يقبر فيه الميت، الذي فيه القبور أو المقابر، منها مفردها القبر. وهذا القبر إخواني حفرة في الأرض، هذه الحفرة إما أن تكون لحد أو تكون شق. الشق حفر طولي في الأرض من أعلى إلى أسفل، هذا هو الشق. واللحد هو الأقرب للسنة وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يلحدوا. ما هو اللحد؟
أن يحفر هذا الشق ثم يلحد يميل في جزء من الأرض حتى يكون الميت متواري بهذا الجزء، هذا الذي يسمى لحد. وفي بعض البلدان التربة لا تسمح للناس بأن يصنعوا شقا للميت ولا أن يصنعوا لحدا، فيضطر الناس إلى البناء. إذا اضطروا للبناء بعض أهل العلم يفتي بأنه جائز مع الضرورة، لكن إن لم يكن هناك ضرورة فالشق أو اللحد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هذه الأقبر، هذه المقابر، هذه القبور، هذه الأماكن التي يدفن فيها الناس، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الميت ولا يترك، وهو حق لهذا الميت أن يوارى في التراب. ولاحظ أخي الكريم، هذا القبر ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كان عثمان رضي الله تعالى عنه إذا سمع القبر أو رأى القبر بكى، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تسمع الجنة والنار ولا تبكي، وتسمع بالقبر فتبكي؟ فقال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. هذه الحفرة التي نراها جميعا في بلادنا ونحن نشيع موتانا، نرى الأقبر، نرى المقابر، نرى هذا القبر، نرى هذه الحفرة، وربما نظر الواحد منا فيها ونظر فيها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، قيل لعثمان ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة. أول منازل الآخرة القبر، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه. اللهم نجنا يا رب من عذاب القبر. إذن إخواني، هذا القبر أمره عظيم. لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا دليل من أدلة أهل السنة على وجود عذاب في القبر ونعيم في القبر. أيها الإخوة الكرام، هذا القبر الذي هو إما شق وإما لحد وإما بناء، هذا القبر العلماء تكلموا في طوله وعرضه، فطول هذا القبر ذراعين وشبر أو أربعة أذرع وشبر على الصغير والكبير. الذراع على أقصى تقدير، على أقصى تقدير يكون 70 سنتي تقريبا. هذا القبر يعني طول القبر كم يكون؟ 2 متر، 3، 2.5، عرضه متر أو أقل. هذا المكان الضيق بهذه المعلومات كيف ستحيا فيه؟ وما الذي يحدث فيه؟ هذا الذي يجب أن نعرفه. حملنا الميت من مصلى، من المكان الذي صلينا عليه فيه، إما في المصلى أو في المسجد، وذهبنا به إلى المقابر وعرفنا شكل القبر. عند دخول المقابر السنة أن تسلم على أهل القبور: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تسلم على أهل القبور وتدعو لهم وتذكر نفسك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذا ذهبت لتشييع هذه الجنازة عليك أن تدخل على المقابر وتنظر: قبر من هذا؟ فلان كان وزير، كان ملك، كان رئيس، كان مرؤوس، كان صغير، كان قوي، كان ضعيف، أين هو الآن؟ أين هو الآن؟ هو في هذا القبر، في هذه الحفرة الضيقة، مرتهن بعمله هو لا بعمل غيره. إذن هذه القبور أيها الإخوة الكرام يحمل الميت من على نعشه على السرير، السرير الذي وضع عليه النعش، ثم يدخل إلى القبر. من السنة عند إدخال هذا الميت إلى القبر أن تقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدخل هذا الميت إلى قبره، في القبر تفك هذه الأربطة، ثم الأربطة التي ربط بها الكفن من قبل، ثم يوضع اللبن، يعني تغلق هذه الحفرة، إن كانت شق يوضع اللبن عليها، وإن كانت لحد يوضع بشكل مائل عليها ليغلق أيضا، وإن كانت بناء يغلق، في كل الأحوال يغلق هذا القبر على الميت. إذا أغلق هذا القبر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للقبر ضمة. حينما يوضع الميت ويغلق عليه هذا القبر، هذه الحفرة الضيقة، هناك ضمة للقبر للميت. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. سعد بن معاذ لما مات تحرك له عرش الرحمن. سعد بن معاذ لما مات نزل إلى الأرض 70,000 ملك لم ينزلون من قبل. سعد بن معاذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مناديل سعد في الجنة، مناديل سعد اللي يستخدمها في الجنة، خير من الدنيا وما فيها. هذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه صاحب هذه الكرامات، تحرك له عرش الرحمن، نزل لموته 70,000 ملك، مناديله عند الله عز وجل في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها، رغم ذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه لن ينجو من ضمة القبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. أيها العبد، اعلم أن هذا حق، لأن صفة المؤمنين في كتاب الله الذين يؤمنون بالغيب. الأخبار عن القبر بعد أن أغلقنا هذا القبر، كل ما يحدث في القبر بالنسبة لنا من السمعيات، يعني كلام مسموع من القرآن ومن السنة. إن كنت مؤمنا حقا تؤمن بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالغيب، فلتكن على يقين من أن هذا يحدث. جاء في الصحيح أن للقبر ضمة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر ضمة. كيف تكون هذه الضمة؟ حتى أن هذه الضمة ربما اختلفت منها أضلاع من يضم. القبر يضم من دخله، هل يستوي في ذلك الصالح والطالح، الفاجر وصاحب الدين؟ لا طبعا. هذه الضمة بعض أهل العلم يقول أنها لأن الميت يرجع إلى أمه الأرض التي منها خلق، بعضهم يقول فتضمه ضمة المؤمن كأنها الأم الحنون الذي تفرح بعودة ابنها بعد غربة السفر، وعلى الفاجر كأنه العبد الآبق، يعني عبد هرب من سيده ثم رجع، كيف يكون الاستقبال وكيف تكون الضمة؟ ستكون مع العبد الآبق عقاب، وستكون من الابن البار الذي رجع من سفره ستكون حبا وحنانا. اللهم هون علينا يا رب، اللهم هون علينا سكرات الموت، واجعلنا في هذه القبور من الآمنين. أيها الإخوة الكرام، ولا ينجو من هذه الضمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد، ولو نجا أحد لنجا سعد ابن معاذ كما علمتم. وبعد هذه الضمة أيها الإخوة الكرام، تحدث فتنة القبر التي يجب أن يؤمن بها كل عبد مؤمن ويعمل لها. متى ستنزل قبرك؟ بعد هذه الضمة يفرج عنه، يضم هذه الضمة ثم يفرج عنه، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الضمة من القبر وفرج عن هذا الميت، كائنا من كان يدخل على هذا الميت في القبر. كيف يدخل داخل إلى هذا القبر؟ أعيد مرة ثانية وأذكر أنه هذا مما يجب أن تؤمن به يقينا. إذا ثبت بالقرآن أو بالسنة أن هذا يحدث، السنة الصحيحة، فلا بد إن كنت مؤمنا حقا أن تؤمن بالغيب وأن تؤمن بما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وليس تصديقا فقط، إنما تصديق يجعلك تعمل لهذا اليوم. بعد هذه الضمة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره أنه يدخل على الميت ملكان من الملائكة، نوع من الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم ملكان، ثم قال أسودان أزرقان. هذا وصف للملائكة التي تدخل على هذا الميت أيا كان صالح أو غير صالح. إذا أقبر ودخل القبر ميتا، دخل عليه الملكان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسودان أزرقان، وهذا وصف مخيف. بعضهم يقول سواد في البشرة، وهذا اللون الأزرق في العين لشدة الخوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم يقال لأحدهما، يعني واحد منهما يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. الله أكبر، يعني فظاعة في المنظر وفظاعة في الاسم. وبعضهم قال ليست هذه أسماء إنما هي أوصاف، واحد منهما منكر الشكل والآخر نكير الصوت، أو إلى غير ذلك من الأقوال. الشاهد أننا نؤمن بما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن كل مقعد مسؤول، ما الرب وما الدين وما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. يدخل على الميت هذان الملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. دخل، ماذا يفعل هناك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقعدانه. كيف يجلس في القبر؟ جاءت رواية فتعاد إليه روحه. هذه الروح التي خرجت، وتكلمنا كيف تخرج الروح وكيف تستقبل، هذه الروح التي خرجت ترجع مرة ثانية رجوعا خاصا، لا رجوع الحياة الدنيا، إنما هو رجوع يناسب حياة البرزخ. رجعت الروح وأقعد هذا الميت، لماذا؟ ليسأل. عن أي شيء سيسأل؟ عن أي شيء سنسأل إخواني؟ هذه ثلاثة أسئلة. هذه الثلاثة أسئلة معلومة للجميع، لكن هل يستطيع الجميع أن يجيب عن هذه الأسئلة؟ اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الميت يسأل من قبل منكر ونكير، ويسأل بالانتحار. كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم فينتهرانه. ينتهرانه يعني الكلام يكون بشدة، لغة السؤال قوية مخيفة، من ربك؟ عند هذا السؤال، عند هذا السؤال بهذه الطريقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله أكبر، عند هذه اللغة من الانتهار والقوة في السؤال، مع المنظر المخيف، مع الشكل المرعب لهذا الميت، حينما يسأل من ربك؟ إن كان مؤمنا سوف يثبته الله. إذن من الذي يثبت عند السؤال؟ هذا سؤال يجب أن تجيب أنت عليه أخي المستمع والمشاهد، تجيب بنفسك، هل أنت من الذين آمنوا؟ الله تبارك وتعالى يقول لنا يثبت الله الذين آمنوا. آمنوا بأي شيء؟ آمنوا بالقول الثابت بلا إله إلا الله، آمنوا بأن هذه الدنيا دار معبر، ننتقل منها إلى الآخرة، ليست دار قرار، أنت لن تدوم في هذه الدنيا، إنما ستفارقها والله إلى هذا القبر، وعند هذا القبر ستسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. قال الإمام حافظ حكمي رحمه الله: وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. عند هذه الأسئلة من الذي سيجيب وكيف يجيب؟ من الذي سيجيب عن هذه الأسئلة ويوفق؟ ومن الذي لن يوفق وكيف تكون الإجابة؟ هذا إن شاء الله نؤجله إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. وإلى أن نلتقي في هذه الحلقة، أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم أن نكون من المؤمنين المتقين المصدقين بعلم الغيب وبقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والعاملين بهذا التصديق، بأن نفر من المعصية إلى الطاعة، نفر من المعصية إلى الطاعة، ومن الغفلة إلى التوبة، ومن فعل السيئات إلى فعل الحسنات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.